الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، نسال الله تعالى ان يثبتكم على هذا الخير، نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اشد الناس حرصا على الطلب، فالامه لن تستقيم الا بذلك، وايضا الامه احوج ما تكون الى امثالكم. ورب العزه، طلبه العلم هي اللآلئ المكنونه في هذه الامه، ورغم الزلات والسقطات التي نقع فيها ورغم الذنوب التي غطتنا، لكن الحق أن الله تعالى اصطفاكم لأمر جلل، فعليكم أن تحفظوا هذه المهمة وأن تعيشوا لله جل في علاه. الله تعالى يعني جعل الأمة بأسرها تنجو بالعز بن عبد السلام، عشان الناس ممكن لا تتخيل اللي أنا أقوله، لكن صدقوني الله تعالى دائما ينيط نجاة الأمة بأشخاص معدودة، لأنه حتى في القرآن أكثر ما في القرآن الكثرة كلها إيه؟ مذمومة، ليست ممدوحة بحال من الأحوال. فالعز بن عبد السلام كان سببا في نجاة الأمة، شيخ الإسلام تيمية كان سببا في نجاة الأمة، أيضا مدخل العيد كان سببا في نجاة الأمة، الأئمة الإمام مالك كان سببا في نجاة الأمة، وإلا كان سيحدث أمر جلل يودي بالأمة بأسرها لولا الإمام مالك، لولا أن الله جعل الإمام مالك سببا في ذلك. أما علمت بأن عبد الله بن الزبير لما تمكن وصارت الخلافة له طبق حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لهدمت الكعبة ولم يتوع على قائد إبراهيم. فلما تمكن ماذا فعل؟ هدمها، لأن هذه منية النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن تتحقق ولا مفسدة، وبناها على قوم إبراهيم. فلما جاء عليه من الله ما يستحق الحجاج وقتل ابن الزبير وتمكن ولد ابن عبد الملك، هدمها وبناها بعد ذلك على القائم على مكانه. فلما علم بحديث عائشة وأن ابن الزبير كان قد أصاب فيما فعل، أراد أن يهدمها مرة ثانية ويبنيها، فحمدنا لأنه مات قبل أن يفعل ذلك. فلما جاء هارون الرشيد علم بذلك، فلما علم بذلك أراد أن يطبق السنة فيهدمها وجعلها على قائد إبراهيم. فجاء مالك فقال له: يا أمير المؤمنين، بالله عليك لا تجعل بيت الله لعبة في يد الملوك. يبقى أنجى الله الأمة بهذا ولا ما أنجاها؟ وإلا لو الكعبة هذه بيت الله صارت لعبة في أيدي الملوك انتهى الأمر، ضاعت الأمة بأسرها، رمز عزها هذا البيت، أشرف البيوت بيوتات الله جل في علاه في الأرض. فالأمة نجت بشخص، فالمفروض الإخوة تعرف المهمة العظيمة التي يعني الله تعالى خلقهم من أجلها. نسأل الله أن يثبتنا معكم على الحق. المهم، ما زلنا مع ضوابط الانتقاد عند النبلاء الرفعاء لا عند البله السفهاء. هذا الانتقاد، انتقاد نقد، سواء نقد متون السنة أو نقد الأسانيد. الكلام على بعض الأسانيد التي علها الدارقطني، والأغلب أن الحق ليس ما كان معه. ما زلنا إلى يوم الناس هذا احنا ندرس الأحاديث، بينا أن أكثر الأحاديث اللي أخذناها ما كان الحق مع من؟ مع الدارقطني. عندنا حديث أخرجه البخاري قال: حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا داود ابن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة. تعرفون من عبد الله بن بريدة؟ مر علينا كثيرا. نعم، عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة وكان بها المرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فمرت به جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر الخطاب وهجبت. وطبعا أيضا مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فاندهش أبو الأسود فسأل عمر بن الخطاب: وجبت؟ فقص عليه ما دار في الحديث الصحيح المشهور بأن مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، وأثنوا على الأخرى شرا فقال وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: أنتم شهداء الله في الأرض. طيب، هذا الحديث كما قلنا من رواية عفان بن مسلم عن داود بن أبي الفرات. داود بن أبي الفرات يعني يدور عليه مدار الأمر عليه على داود بن أبي الفرات. الدارقطني على الحديث على هذا الإسناد بعلتين. العلة الأولى قال علي بن المديني ابن بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن الأسود، يعني ابن بريدة لا يروي اتصالا عن أبي الأسود، بينه وبين الأسود إيش؟ يحيى ابن عمرو. طيب، ولم يقل في هذا الحديث أنني سمعت من أبي الأسود. إيش هذا؟ هو مش مدلس. ما جيد انت تقول يعني اتكلم بس على اساس ان احنا بنتكلم عن البخاري صحيح في ايش هو كانه اعله على شرط البخاري ايضا مفهوم هو شرط البخاري لابد من ايه اتصال ده عند الجميع لابد من اللقية سيب السماع ده اشد كمان شرط على البخاري اشتراط السماع هذا شرط ابن المديني وشرط احمد اشتراط السماع التصريح بالسماع ده اشتراط ابن المديني واحمد البخاري احنا عندنا شو اللي ظهر على الساحة وانتشر هو البخاري وايه ومسلم اللي هي المعاصرة هو اللقية فاشتراط البخاري يشترط اللقية فقط حتى لو لم يقل سمعت تحدثنا او قرائن محتفة تثبت اللقية أم أحمد يقول لابد من حديث من أحاديث يقول أخبرني سمعنا حدثنا لابد وده شرط أصعب من شرط الإيه شرط البخاري ابن رجب الحنبلي يقول بذلك يقول أنتم تتعجبون من البخاري أحمد شرطه أشد من شرط إيه البخاري فهو هنا الآن الحق أن ابن بريدة وأبو الأسود أن ابن بريدة وأبو الأسود بينهما معاصرة بينهما معاصرة لكن البخاري يشترط ايش لقي لذلك الدقنبي يقول له انت تعلم ويحيى ابن المديني يقول بينهما رجل وهو لم يقل سمعته فيبقى اكيد في هنا في شيء في الاسناد ان الواسطة ساقطة هنا يعني فيها ايه انقطاع كأنه اعله او العلة من العلل انه اعله ايه بالانقطاع بين عبد الله بن بريدة وبين ابي الاسود هذه العلة الاولى العلة الثانية أن في رواية عبد الله بن ابن بريدة رواها عمر بن الوليد وإن هو الشني عمر بن الوليد رواها عن عبد الله بن بريدة عن عمر عن عمر مرفوعة رواها شو الفارق بقى بين هذه الرواية والرواية لنراه ها لا هو ممتاز هو أسقط من هنا أسقط الوسيطة دعنا الآن من العلة الأولى هو أسقط الوسيطة أرسله إلى عمر وعمر مرفوع لكن أرسله يعني أسقط إيش أسقط أبا الأسود طيب عمر بن الوليد الشني لكن هذا الدرقني حتى وإن قال بهذا التعليل هو نفسه في السنن وفي غيره قال ووهم هذه الرواية وهم عمر طلعته طيب فهو يقول بأن هذه إعلال ثانية الآن يبقى العلة الثانية هذه العلة أنها جاءت الرواية من ودي طبعا ليست بعلة هذه ليست بعلة عمدا حقا لو وجدنا الإسناد العلة التي عل بها الإمام الدرقني علة وجيهة إنه العنعنة موجودة بين عبد الله بن بريدة وبين أبي الأسود والحق بأنه دائما يروي عن أبي الأسود بيحيى بن يعمر لكن الرواية اللي جاءت فيها تصريح يحيى بن يعمر رواية يعني رواية فيها غير محفوظة الرواية التي زادت فيها يحيى بن عمر رواية غير إيش غير محفوظة لأنه سنرى أن يعقوب الحضرمي اللي هو ابن إسحاق هذا يعقوب الحضرمي رواه عن داود رواه عن عبد الله بن بريدة عن إيش عن يحيى بن عمر اختلف على داود ابن أبي الفرات طيب اختلف على داود ابن أبي الفرات رواه يعقوب ابن الحضرمي عن داود ابن أبي الفرات عن أبي بريدة مش أبي بريدة عن عبد الله بن بريدة عن ابن بريدة مش أبي بريدة يبقى صلح عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن الأسود عن عمر به طيب ابن جزاك الله خير يبقى اختلف عليه فيه ورواه بص بقى يعقوب الحضرمي خلفه من جبال من رجال الصحيح عفان بن مسلم عبد الرحمن بن عبد الوارث كل هؤلاء رجال الصحيح زيد بن الحباب موسى بن محمد المؤدب ابو عبد الرحمن المقرئ ابو الوليد الطارسي شيبان بن فروخ كل هؤلاء من الثقات الاثبات الفحول يخالفون يعقوب يرويه على الجادة يعقوب يرويه على الجادة نعيم بن المديني يقول ان الجادة في رواية عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود بينهما يحيى بن عمرو هذه الجد. وذلك بعض العلماء يقول من القرائن المحتفة أن تخالف الجد، من القرائن المحتفة تثبت لك أنك حفظت حقا أن تخالف الجدة. فأنت ترى الآن بقى هو خالف الجدة، والأمر الثاني أنهم كم ثقات أثبات كالفحول كالجبال، عفان بن مسلم، عبد الرحمن بن الوارث، زيد بن حباب، موسى بن محمد المؤدب، عبد الرحمن المقرئ، أبو الوليد الطالسي، شيبان بن فروخ، كل هؤلاء يرون عن داود ابن أبي الفرات، عن عبد الله بن بريدة، عن الأسود أو عن أبي الأسود، عن عمر الخطاب، عن أبي الأسود بدون الواسطة، بن يحيى بن عمر. طيب، ويعقوب هنا وهم غير محفوظ، المحفوظ بلا واسطة. احنا قلنا اول شيء انه ما يكون طبعا كيف تستفيدون من هذا، ما الذي تستنبطونه فائدة من هذا؟ صحيح يظهر لك العلة، لكن في إجابة أخرى، في فائدة أخرى مهمة جدا. طبعا ان هو مع الثقات جيد، احنا ممكن نقول يعني الإخوة تفهم الإعلال، العلة الأولى التي ذكرناها هي ايش؟ بمن ومين؟ ممتاز، الإجابة عنها فين؟ لا الإجابة حديث يعقوب يجيب عن العلة هو الآن، هو إذا قال نحن نعل هذا الإسناد بأن بالانقطاع بين عبد الله بن بريدة وبين أبي الأسود، نقول له الإجابة أنه جاء من طريق يعقوب بن حضرمي رواها عن داود بن أبي الفرات، عن عبد الله بن بريدة، عن الواسطة، عن يحيى بن عمر، عن الأسود. صحيح، والحق بأن هذه الإجابة لا تصح لأنه قد خالفه إيه؟ الثقات الأثبات. فالإجابة للإعلال كلا إجابة، لسه لغاية دلوقتي مش فاهمين، ما وصلتش، وصلت ولا لا؟ فالإجابة عن الإعلال لا، كلا إجابة، فيبقى الإعلال كما هو عليه، فيبقى الإعلال كما هو إيه؟ كما هو عليه، اللي هي العلة الأولى اللي هي إيش؟ ها؟ اللي هي مسألة الانقطاع، مسألة الانقطاع. والحق بأن هذه المسألة يعني إن شاء الله سنبين الإجابة عليها. والعلة الثانية هي مسألة الإرسال، مسألة الإرسال بأن عمر بن الوليد رواه إيش؟ مرسلا، صحيح ولا لا؟ الحق بأن عمر بن الوليد رواه مرسلا، عمر خالف داود ابن أبي الفرات، خالف داود ابن أبي الفرات فرواه عن عبد الله بن بريدة عن عمر بن الخطاب بإسقاط أبي الأسود. يبقى إذن خلف داود في أكثر من حالة. يبقى إذن عمر بن الوليد الشني خالف داود بن أبي الفرات، طيب داود بن أبي الفرات تابعه على هذه الرواية سعيد بن رزين عن عبد الله بن بريدة عن الأسود عن عمر، فهذه متابعة تامة له، وعمر خالفهما، عمر الشني يعني ابن حبان ذكره في الثقات أيضا، يعقوب بن سفيان ذكره في الثقات هو كان نبيلا فقيها، لكن الحق أنه يعني عمر وإن كان فقيها وإن كان ثبتا، داود بن أبي الفرات أثبت منه، داود بن أبي الفرات الرجال الصحيح أثبت منه، وأيضا قد تابع داود سعيد بن رزين، فالكفة فيها داود وسعيد وعمر بن الوليد يخالفهما، والصحيح الراجح أن الرواية الأصح هي رواية داود عن إيش؟ عن ابن بريدة، عن أبي الأسود، عن عمر ابن الخطاب، وهذه كما قلنا ضبطها 9 من الثقات أيضا الذين رأوا الحديث عن داود، الذين رأوا الحديث عن داود بن أبي الفرات، وداود أيضا توبع سعيد بن رزين تابعه على ذلك. فتبقى العلة الثانية إذن علة ليست بعلة، تبقى العلة الأولى كما هي، تبقى العلة الأولى كما هي، وهي إيش؟ هي انقطاع، اللي هي الواسطة بين عبد الله بن بريدة وأيضا ابن أبي الأسود. الحق بأننا نقول البخاري هذا الحديث أولا أخرجه في المتابعات، هذا الحديث أخرجه البخاري في المتابعات، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في إيش؟ في الأصل، يغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في الأصل. وأيضا هو رواه كمتابعة لحديث عبد العزيز ابن صهيب، إذن هذه العلة ليست بعلة، لأنه المتابعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. وقد أخرج هذا الحديث، أخرجه البخاري ووافقه مسلم، من طرق عن أنس ابن مالك، يعني ليست عن عمر بل عن إيش، عن أنس. مرت جنازة فأثنى عليها خيرا فقال سلم وجبت، ومرت جنازة فأثنى عليها شرا فقال سلم وجبت، فقالوا يا رسول الله وجبت وجبت ما وجبت، فقال أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا رواه أحمد في المسند أيضا، وروى الحاكم وصححه، وروى الحاكم وصححه، وأيضا ابن حبان رواه في صحيحه، إذن فصححه فهذا الحديث. وأيضا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي أيضا عن أنس، والترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، إذن الحديث صح في البخاري وفي مسلم من طريق أنس. وكما قلنا لا غبار على الحديث بحال من الأحوال، وإن كان ما زالت علة العلة في العنعنة على الأسود، على رأي مسلم لا يعل، على شرط مسلم لا يعل، المعاصرة موجودة، لكن على رأي البخاري في الكلام على اللقية يمكن أن يعل. وأيضا قد رواه أبو داود من طريق إبراهيم بن عامر بن سعد عن أبي هريرة، وأيضا رواه أحمد وابن حبان، وأيضا ابن ماجه رواه عن محمد بن عمرو، وهذا فيه كلام عن محمد بن عمرو، وهذا فيه كلام لكنه توبع، يعني هذا الإسناد وأن كان فيه محمد بن عمرو لكنه توبع، ورواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والحديث في كل الأحوال صحيح لا شيء فيه بحال من الأحوال. حديث وجبت وجبت حديث ليس فيه ثم شيء، والإعلال وإن كان له وجاهة في مسألة العنعنة لكنه لا يؤثر سلبا في الحديث بحال من الأحوال. نعم. ابن رايدة لم عبد الله بن رايدة لم يسمع من عمر، ده الكلام على ها، ما خلاص ما احنا قلنا لا هي علة ثانية، لأن احنا قلنا لما يروي عبد الله بن رايدة عن عمر صار فيه إعضال، ده أسقط، فهم زي هنا لو قلنا بأن فيه إسقط يحيى بن عمر فسقط يحيى بن عمر وأيضا أبو الأسود عن عمر، لكن هنا قلنا الانقطاع اللي فيه أنه عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن عمر، والكلام في معاصرة عبد الله بن بريدة عن الأسود والمعاصرة ثبتت. نعم. وطبعا هو كلام ده هذا كلام المتأخرين ليس من كلام المتقدمين، هذا كلام المتأخرين، يقول وصح الحديث من الطريقين فله في الحديث شيخان، والشيخ فاهم ده الاسطمبة اللي هو محفوظة بتأتي بها، لكن المتقدمون ينظرون إلى النظر، لأنه لم يرد حديث فيه التصريح من عبد الله بريدة على الأسود تصريحا، ما فيش، ولو في ما كانش البخاري يعني المسألة لا تأخذ، ما في، فاهم، ما في حديث عن مع عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال حدثنا أبو الأسود سمعنا أبو الأسود أخبرنا أبو الأسود، ما فيش، فاهمني، فما زالت المحلة موجودة. طبعا هو خلاص يحيى بن عمر هو شيخه، جيد جدا، لكن احنا أيضا لو أنت قلنا خلاص لا نقول أبو الأسود شيخه، أبو الأسود شيخه خلاص، آسف يعني بنقول أبو الأسود ليس بشيخ، فالرواية التي جاءت على الجادة أنها جاءت بالواسطة خلفها ثقات أثبات على إسقاط الإيه؟ الواسط، فما نستطيعش نقول بأنه له شيخان، أن له شيخين، فالصحيح الراجع في هذا الباب إذا أردت أن تثبت هذا الكلام اللي هو كلام المتأخرين دون النظر فلابد أن تثبت أولا السماع من الاثنين، وإلا فسماع عبد الله بن بريدة من الأسود من أبي الأسود مشكوك فيه، المعاصرة موجودة لكن الاحتمالية واردة، مفهوم؟ هلو. نعم. يعني هي دي الرواية المعهودة، كل السلاسل اللي جاءت هي رواية عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن أبي الأسود، يعني ترى مثلا 100 حديث رواه 100 حديث عن أبي الأسود، 90% منها من هذه الأحاديث عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن الأسود، هي الجد، هذه الجد. طيب ننتقل إلى المتن، في شيء هنا مفيش؟ ليش تبتسم؟ ولا الحديث الاسناد كله تعبتم فيه؟ الامر سهل جدا، يعني ده من اسهل الاسانيد التي يرد فيها على الدارقطني، ليش؟ لان الحديث اصلا برمته باسناده في المتابعات، يعني ليس له ان يتكلم عنها، هو في المتابعات ليس في الاصول. والامر الثاني انه اكتفى البخاري بايش؟
بحديث أبي عز مصيب، والحديث عن أنس جاء كالشمس، فالحديث في كل أحواله صحيح فلا كلام فيه. تعال بقى للإيش، للسفاهة والأخرى. أقول بقى هنا حديث، حديث الطويل، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل أنه قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، وسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فقتله 100 نفس، وبعد ذلك سأل عن أعلم الأرض فدل على عالم فأرشده أن يذهب إلى الأرض كذا فإن فيها إيه؟ نعم. فيقول يعني هو يقول نبرأ إلى الله أن ننسب مثل هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رد حديث القتل 100 نفس لأمور أخرى بقى، لأن الرجل ده يرى أن هذا اللي قتل 100 نفس ده شيطان رجيم، ما لا يمكن إلا أن يخلد في نار جهنم، وطبعا بيتكلم كلام فيه كفريات لكنه لا يدري. والآن يعني طبعا هو يعني يقول فأوحى الله إلى هذه الأرض أن تقربي، وأوحى إلى هذه الأرض أن تبعدي، وهو بيتكلم باستهزاء حتى في هذه المسألة. وقد وقال قيسوا ما بينهم فوجدوا إلى ملائكة الرحمة أقرب منهم إلى ملائكة الإيه؟ العذاب. وطبعا خطأ، هو أخطأ، هم وجدوه أقرب إلى أرض، الأرض التي فيها التوبة، الأرض. طيب بيقول هذا زيف، وبراهين زيف في نسبة هذا الكلام إلى الله ورسوله تتضح فيما يأتي. أولا أنه لا يصدق عاقل أن الله تبارك وتعالى يمثل على نفسه، انظر إلى سوء الأدب مع الله جل في علاه. هكذا الأهواء إذا تحكمت ترى سوء الأدب مع الله جل في علاه. يعني يقول حتى بأمر ملائكة العذاب هو يمثل على نفسه، لأنه لما قضى شيء طب هو بيعمل ايه بقى، ليش بيأتي الملائكة اختصموا، والملائكة دول لابد لهم من فصل النزاع، ترى ما هو أصلا فصل الخطاب وقضب إن الرجل ده في الجنة، ده تمثيل على النفس، حاشا لله، ده كفر مبين، والله والله كفر مبين. يعني هو دي الجهل والهوى يصلان بالإنسان إلى هوة سحيقة لا يمكن أن يخرج منها الإنسان بحال من الأحوال. فيقول لا يصدق عاقل أن الله تبارك وتعالى يمثل على نفسه حتى يأمر ملائكة العذاب أن تبتعد من مكان موت الرجل القاتل 100 نفس. ده هو أمر ملائكة العذاب تبعد، وأمر ملائكة الرحمة تقترب، ده بيمثل على نفسه هو الآن. شوف انظر الكلام وسوء الأدب مع الله جل وعلا. ثم أمر ملائكة الرحمة أن تقترب منه، ثم يحكم بينهما على أساس مسافة البعد أو القرب بين كل منهما وبينه، ومع أن البعد أو القرب يعني ترتب على ابتعاد أحدهما واقتراب الإيه؟ يعني حتى بيقول القرب والبعد جاء من الملائكة دول، ابتعدوا شوية والملائكة دول اقتربوا شوية فصار بعد وقرب، مغفل يعني حتى لم يطلع على باقي إيه؟ باقي الروايات التي أثبتت بأن الله تعالى نادى الأرض وأمر أرض التوبة أن تقترب وأرض المعصية أن تتباعد. قال وهو اصطناع، بيقول هو اصطناع للمواقع وتزييف للحقائق، أعوذ بالله، إيش هذا؟ حقا الهوى إذا أصاب المرء تراه يأتي بالعجائب على كلام الله وكلام الرسول. قال واصطناع المواقع للمواقع وتزييف الحقائق وليس واقعا طبيعيا، ومثل هذا يتورع عنه الحكام من البشر، فكيف ينسب إلى الله المتعال الكبير المتعال. طبعا هذه مسألة فيها ما فيها، هو الرجل يعني كأنه يلبس ثوب المتورعين وهو ليس بورع بحال من الأحوال، سيء الأدب مع الله جل في علاه وسيء الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. الأولى به أن محض العبودية تأتي بمحض التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والإسناد كالشمس. هو الآن أساء الأدب مع الله جل في علاه وقال الذي يحدث هذا تمثيل، وكيف ربنا يمثل على نفسه، الله يعلم مثلا على نفسه كيف، وهو الذي قضب أن هذا الرجل يعني يكون من أهل الجنة أو من أهل النار. وأيضا المسألة تزييف مواقف أو مواقع، يقول لملائكة الرحمة اقتربي، ويقول لملائكة العذاب ابتعدي، ثم بعد ذلك قيسوا، ثم هم اقتربوا الأول والآخرون إيش ابتعدوا، يبقى على علامة القياس، غباء مستحكم. نقول أولا يعني رد على سوء الأدب مع الله جل في علاه، نقول نعم قدر الله جل وعلا وهو يعلم سبحانه جل في علاه من أهل الجنة من أهل النار، وهذه عقيدتنا الراسخة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء وكل صغير وكبير إيش مستطر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عبد الله بن عمرو العاص في المسند قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا ومعه كتابان، كتاب بيمينه وكتاب شمالي، فقال الذي بيمينه هؤلاء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وأسماء ذريتهم، لا ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان، وعلى الشمال قال هؤلاء من أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم ثم أجمل على ذلك. هذا يدل على أن أهل الجنة عرفوا أهل النار عرفوا، فيكون الأصل في هذا الباب من باب الإيش الاختبار، من باب الاختبار، وأيضا لإظهار صدق توبة العبد، يعني الله تعالى يبين للملائكة لما هذا يدخل النار أو يدخل الجنة، ولما الله تعالى جعل له الكرامة لإظهار صدق توبته، لأنه قد أظهر صدق توبته بأنه عندما جاءه الموت وهجم عليه نأى بصدره إلى الأرض التي قيل له أن هذه الأرض هي أرض التوبة. فكانت المسألة مسألة اختبار من الله جل في علاه، ليس تمثيل على نفسه سبحانه جل في علاه، فرغ ربكم العباد أصالة. ولذلك قول الله تعالى ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، هو ما كان يعلم، هو اختبرهم ليظهر فيهم إيش علمه، اللي هو علم المحاسبة، ليس العلم الذي يجهل، علم المحاسبة. لأنهم لو لم يعملوا لقالوا إيه، ربنا لولا أرسلت لنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهو الله تعالى بيقيم عليهم الحجة بذلك بأعمالهم ويظهر علمه فيهم سبحانه جل في علاه. فالمسألة كانت على محض اختبار على صدق عبودية العبد، اختبار على صدق عبودية هذا التائب. يقول ثانيا، طبعا رد عليه في الأولى، ثانيا أن القرآن الكريم بيّن أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فكيف بالذي قتل 100 نفس، يعني النفس الواحدة خالدا مخلدا فيها في نار جهنم، فكيف بال100 نفس؟ وطبعا هذا يعني الأول نقول هذه دلالة أنه رجل إيش لا يبقى شيئا. أولا نحن نقول الذي قتل نفس أو الذي قتل 100 نفس لا يخلد في نار جهنم، لا يكون خالدا مخلدا فيها، بل الذي قتل النفس هو في المشيئة، هو في المشيئة. لأننا نقول قتل النفس هي أدنى من الشرك، وقد قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لإيش لمن يشاء. هذه أول الأمور. الأمر الثاني، حتى لو قتل نفس وعذب بها فإنه يعذب بها وتوحيده يمنعه من الخلود. ومذهب ابن عباس ومذهب زيد بن ثابت مذهب ضعيف، وإن كان لهم بعض الوجاهة بأن التوبة تحتاج إلى رد الحق إلى أهلي. طب هو الآن تسبب في قبض روح هذا المؤمن، كيف يرد هذا الحق؟ مفهوم؟ الحق أن نقول والقتل فيه حقان، حق لله جل في علاه وحق لعباد الله. أما حق الله فبالتوبة، حق الله على يكون بالتوبة، يبقى لا يخلد إذا تاب. وحق العبد كيف يرد؟ أول شيء يرد إلى الورثة، لأن حق العبد هنا فيه حقان أيضا. يعني إذا قلت ضربنا القتل في دائرة له سهمان، حقان، حق لله وحق لعباد، تأتي عند حق العباد تجعل إيش سهمين، السهم الأول حق الورثة، السهم الثاني حق المقتول. حق الورثة هو يؤديه بالدية إن عفوا دون أن يكون العفو مجانا، أو يؤدي أو يكون العفو المجاني يسامحونه، سقط حقهم، يبقى حق من؟ حق المقتول. وحق المقتول بفضل الرافع الله يرضيه، الله يرضيه عن ذلك. وإيش الدليل على أن الله يرضيه يوم القيامة؟ إذا كان صادق التوبة. اصبر بقى عشان آسف تمحيص نظر. طب هات أيمن، أنا الحديث الرواية هذه صحيحة؟ صحيحة، هات لنا الرواية هذه جيدة. وطبعا أصرح منها وهي تعتبر الرواية دي مفسرة رواية الإجمال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم القتل المقتول في الجنة. ضحك ربكم لرجل يقتل أخاه، يقتل يعني حالة تكون كافرا، يقتل مسلما ثم يقتل فيأخذ بيد أخيه ويدخل الجنة. القاتل كان كافرا ثم أسلم، تاب ثم قتل فدخل الجنة، والمقتول يدخل الجنة، فالله يرضيه جل في علاه. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الله يرضيه يوم القيامة، يظهر له الثواب العميم بعدما قبل توبته، لأنه الأول للارتكاز أن يقبل توبته. فإذا قبل توبته فإن الله تعالى يرضي المقتول عنه ويعطيه من الجزاء ما يجعله رضيا أو راضيا عن المقتول. فيكون هنا الكلام الذي استشكل به على الحديث بأنه يكون خالدا مخلدا في النار جهنم، نقول هذا عطب في الفهم، وأن الحق أنه لو قتل مهما قتل فإن الله تعالى من تاب تاب الله عليه، كما قال الله جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول الإشكال الثالث الذي جعلنا لا نقبل هذا الحديث أنه قتل 100 نفس ويدخل الجنة، يقول من هو الرجل الذي قال لهذا المذنب ائت قرية كذا وكذا؟ أهو ملك جاءه بهذا الوحي؟ وطبعا لم يأتي ملك. وإذا من يكون هذا المرشد الذي كان يعلم هذا الغيب؟ شوف الله بقى يعني أنا ما أدري يعني إشكالات الصغار هذا ولا أي إشكالات. يقول يعني يقول وإذا من يكون هذا المرشد الذي كان يعلم هذا الغيب؟ ولكن الواضح أن شيئا من ذلك لم يحدث، وإنما هو تسويف يعني يزين الحديث. أعوذ بالله، وهل كانت هذه القرية مرصدا للملائكة دون سواها؟ استهزاء، هو دخل في الاستهزاء حتى يذهب إليها ذلك المذنب، خصوصا أن الملائكة لا مكان لها وليست لها قرية خاصة تجتمع فيها. يعني إيش الملائكة لا مكان لها؟ يعني هو لا يؤمن بأن هناك ملائكة سياحين، لا يؤمن بأن ملائكة القرين الذي لا يفارق العبد بحال من الأحوال، لا يؤمن الملائكة الذين يعني يحفون مجالس العلم، لا يؤمن بذلك، لا يؤمن بقول الله جل في علاه أن الله جل في علاه جعل للمرء حفظة يحفظونه من أمر الله. يعني هذه مسائل حقا إذا رأيت الاعتزال والفكر الضارب ترى عجبا مما من تحريف النصوص. قال وليست لها قرية خاصة تجتمع فيها، سيما أن الحديث يقول أنهما من النوعين، ملائكة رحمة وملائكة إيش؟ عذاب. وهل كان على موعد بلقاء هذا الرجل في هذا المكان أم أنهما يطوفان بالأرض للاختصام على كل ميت؟ استهزاء بالملائكة، دعك من هو أصلا يرد حديثه بيستهزئ بالملائكة، بيقول يعني الملائكة دي بقى الآن بتطوف الأرض تنظر كل ميت يختصمون فيه. شوف الاستهزاء وصل لغاية فين. فهذا يعني سبحان ربي العظيم، يعني الهوى إذا تحكم في إنسان يجعله يكفر وهو لا يدري، أو يقول أو ينطق بكلمة الكفر وهو يهزي بما أو يهرف بما لا يعرف. الأول أن نقول ليس الذي قابل الرجل أرشاده إلا أن يكون إيش؟ ليس ملكا ولكنه عالم، لأن الرجل قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فهذا عالم من العلماء، قال عالم علماء هو الذي أرشاده، وهو طبعا بينكر عليه بينكر عليه بيقول يعني هي نجاته هتكون في هذه الأرض التي يرشد إليها وملائكة رحمة منتظرة في هذه الأرض؟ فنقول هذه أيضا دلالة أنه جاهل، لأن الأصل أن الإنسان مؤثر متأثر، الصاحب ساحب، لا تسأل عن أرض ولكن سأل إيش عن خليلي. لذلك الإنسان قال لا يدخل بيتك إلا تقي، أو قال مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. فانظر، وهذه مسألة أعظم مما تكون، فلابد أن تعلم بأن العالم كان رجلا تقيا نقيا عالما حقا نحريرا، يعلم أن الإنسان بطبعه بجبلته أنه يؤثر ويتأثر، والصحبة تؤثر في الإنسان. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم وقال على أحبابي قالوا نحن يا رسول الله، قال لا أنتم أصحابي، أحبابي من جاء بعدي، يعني ما بين أيديهم إلا الكتب فيؤمنون به. فقالوا يا رسول الله وعلامة، يعني ليش أنت قدمتهم علينا بهذا اللفظ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون أنتم على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فالرجل أراد أن يجعل له أعوان على الخير يعينوه، ولذلك هو صدر الباب قال أرضك أرض إيه فساد، ما أحد ينكر عليه، ما أحد يعينه على الخير، الإعانة على الشر فقط. فقال أرض كذا فيها أناس صالحون يتعبدون لله في علاه، إذن حالهم أنهم سيعينونه على إيه؟ على الطاعة. والدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة، ولقول الله جعله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيبقى إذن هو عالم وليس بملك، وهو استهزأ بالملائكة، والملائكة لما اختصموا اختصموا بأمر الله جل في علاه، لأن الملائكة جاءت بظاهر الكتاب، بظاهر الكتاب. ملائكة العذاب قالوا هو لنا بظاهر الكتاب. إيش ظاهر الكتاب؟ معهم الصحيفة فقط، القاتل 100 نفس. وملائكة الرحمة جاءوا بالكتاب، إيش الكتاب اللي عندهم؟ أنه تاب إلى الله في آخر أمري والأعمال بالخواتيم، الملائكة تفعل ذلك. هو الآن المسألة على الكتاب، مش يقول إن هم يعني هم جالسين فقط عشان يختصموا، نعوذ بالله من الاستهزاء. لكن نقول بأنه لما وجد لما سأل عن عالم أهل الأرض، ولما أفتي من قبل العالم، وأن العالم لما أفتى له بهذه الأرض من أجل الأرض، من أجل إيش؟ سكان الأرض. الأرض لا تؤثر، الأرض لا تتكلم معه، ولا من أجل سكان الأرض أنهم يطيعون الله جل في علاه. ومعلوم أن الإنسان إذا كان في محلة فيها طاعة الله جل في علاه فإن هذه المحلة تؤثر في الإنسان يستح. لأن أنت لو جلس منافق بين كثير من القراء والعباد في مسجد، فكل يراهم جميعا قائمين ساجدين راكعين ذاكرين، ماذا سيفعل هذا المنافق؟ لابد أن يتمثل بحالهم وإن كان القلب لا يتدبر، لأنه يعلم أنه لو لم يفعل الملامة ستكون عليه شديدة، وأيضا سيستحي منه، سيستحي من مما يرى من هذه الهالة فيفعل ذلك. وهو كانوا يفعلون ذلك، إذا دخلوا المسجد صلوا، لو كانوا في البيوتات تخلفوا لا يصلون. لذلك قال الله جل في علاه ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالغرض المقصود أن المسألة كانت على الاختبار، وأن هذا هو عالم ليس بملك وهو عالم. وأيضا لما نصحه بالأرض لأن فيها كما قال هو فيها أناس صالحون يتعبدون لله جل في علاه. أيضا من الشبهات التي عنده الضعيفة لرد الحديث بيقول وهل تعتبر الملائكة طلاب غنيمة؟ يختصمون، لا دلينا هذا دلينا، واحنا نبدو فرحانين يعني. يعني ما زال مسلسل الاستهزاء بالملائكة موجود ليرد الحديث، استهزاء بالملك ليرد. شوف انظر الأهواء، يذكرني بالكوثري لما الهوى والتعصب لأبي حنيفة جره إلى أن يسب أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه، جره إلى أن يجهل الصحابة ويرد الصحابة. هوى الهوى إذا تحكم لابد أن يفعل شيئا، فهنا يستهزئ بالملائكة. يقول يعني الملائكة طلاب غنيمة يختصمون عليها في ميت في 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 ميت في ميت، أم أنهم عباد مسيرون لأمر معين ينفذونه دون اختيار أو منافسة بينهم؟ وكيف يختصمون على شيء أمرهم الله به أمرا محددا بحكمته البالغة؟ وهل يعقل أن يعطي الله لفعلاه كل منهما أمرا بأخذ الرجل؟ يعني أمر الملائكة ده بيرجع لله لفعلاه، ده المسألة ما وقفت عند الملائكة، ده رجع الله لفعلاه يقول، ويعني هو الله تعالى ليس من الحكمة، استغفر الله، ده كأنه شيطان رجيم. الشيطان ايش قال لله رفعه لما قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لان اخرتني يوم قيامة الى احسن كان ذريته، يعني بيقول له ارايت هذا ليس من الحكمه ان تقدمه علي، حاشا لله. وهو هنا يقول كان الله كانه يقول لله رفعه ليس من الحكمه ان تامر ملائكه العذاب خذوه وتامر ملائكه الرحمه ايش خذوه، لا هو امر اصاله لا يعصون الله ما امرهم ما يفعلون ما يؤمرون، وحسب الكتب حسب السجلات، سجلات المعاصي سجلات وسجلات الحسنات. وهل يعقل أن يعطي الله تعالى كل منهما أمر بأخذ الرجل وهو يعلم أن ذلك يوقعهما في الاختلاف على أخذه، مع أنه قد قدر له أمرا معينا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل هذا معقول يا أولي الألباب؟ والله أنت المفروض أنت في العنبر أصالة، فلا تتكلم عن أولي الألباب. كما قلت لكم هذا رئيس عنبر 25، وإلا فيكون هو رئيس الكافرين بهذه الطريقة. ولكننا نعتقد أنكم ستقولون معنا تعالى الله عن ذلك قلوا، لا نحن نقول نثبت ذلك ونقول أن هذه من حكمة الباري سبحانه وجل في علاه. افهم حكمة الباري أيها الغبي، الآن الله تعالى يبين بفضله أولا فضل هذا التائب. يعني الله تعالى لو سألت عن الحكمة لما اختصمت الملائكة، لما أن الله تعالى جعل الملائكة العذاب بكتابهم يقولون هو لنا، وملائكة الرحمة يقولون بكتابهم الذي بأيديهم هو لنا. أول شيء إظهار أن الملائكة لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم الله جل في علاه، إذا حتى الغيب لا يعلمه الملائكة. هذه شوف الحكم الكثيرة في هذا الباب. أولا اختصام الملائكة يدل أنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون ما قدره الله جل في علاه للعباد، وهذه فيها دلالة على رد على الكافرين الذين يقولون بأن الملائكة يعلمون الغيب. هم بعضهم يقول الأولياء يعلمون الغيب، فكيف بالملائكة؟ فالملائكة لا تعلم الغيب. الأمر الثاني يظهر الله جل وعلا فضل هذا الرجل التائب، فضله، لأنهم لما اختصموا الله جل في علا بيّن فضله وأنه كان صادق العبادة وصادق التوبة، فجعله يقترب من أرض الرحم. الأمر الثالث أن يظهر الله أولا كما قلنا يظهر فضله، ويظهر صدق وظهور فضله هنا بإظهار صدق عبادته، بإظهار صدق توبته لله جل في علا، وكأنه تعليم للبشرية جمعاء، وإن فعلتم ما فعلتم المهم الصدق في إيش؟ في التوبة. يعني كأنه يقول وشروط قبول التوبة صدق التوبة، وظهر صدق التوبة بأنه ناء بصدري إلى أرض التوبة. الأمر الرابع أو الحكمة الرابعة أن رحمة الله وسعت كل شيء، طمأنة لكل عاصي ليرجو في رب جل في علاه. هذا رجل قتل 100 نفس واختصمت فيه الملائكة، دي معناه أن النزاع فيه شديد، ومع ذلك الله جل وعلا يبين أنه قد قبل منه توبته بعد 100 نفس قبل منه توبته، فيبين الله جل في علاه أن رحمته أسعد كل شيء حتى لا ييأس العاصي، حتى لا ييأس من تعدى على حدود الله جل في علاه، ولو 1000 مرة ولو 100 مرة ولو لآخر رمق لا ييأس من رحمة الله جل في علاه. لذلك يقول الله جل في علاه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فهنا الله جل يبين ذلك حتى لا ييأس أحد من رحمة الله جل في علاه. قد قبل الله جل على توبة رجل قد قتل 100 نفس واختصمت فيه الملائكة، وللحكم العظيمة التي سردناها، وأيضا ليبين الله جل في علاه أنه يقبل التوبة عن عباده. خامسا إذا كان الله جل في علاه الذي أمر ملائكة العذاب بالابتعاد عن الرجل عن رجل قتل 100 من الرجال، في أي شيء يخاف القتل المجرمون ما دامت التوبة تطالب الأخرى بوسيلة القتل المؤمنين؟ بل وما دامت هذه القصة تتلى عليهم بسند صحيح يقولون إنها من كلام هذه النبي، وخصوصا أنها تأتي الناس من صحيح الايه البخاري. فهمتم الاشكال؟ الاشكال الخامس عنده هو بيقول هذا وسيله الى ايه؟ استباحة القتل. يلا يتمشي القتل ويقتلون 100 نفس، يقتلون 1000 نفس، ما دامت ايه هناك في ملائكة تختصم وهناك ارض تقترب وارض تبتعد، او ملائكة تقترب وملائكة تبتعد، يبقى طالما التوبة موجودة فليفعل ذلك. هذا غبي، هذا غبي. ومن يقول احنا نتكلم على من الذي سيلهمه الله جل وعلا بعد المعصية التوبة؟ ليس كل احد. يعني مع ذلك انه كأنه يقول بيت النية على المعصية ثم ايش؟ ثم توب. من ممكن يقول بأن الذي عزم على أن يعصي الله جهارا مستهزئا مستخفا ويقول وبعد ذلك التوبة؟ زي كده ما كانوا بيستهزئون في الأفلام، أنهم يقولون الرجل يدخل يعصي لا يزني أو شيء من ذلك، يقول إيش التوبة يا رب؟ استهزاء هذا. فهو كأنه يعزم أولا على المعصية ويريد يقول لك تجوبها التوبة. وأنا أشوف هذا أكثر في النساء. كانت امرأة أم أخت تزوجها أخ فاضل، وقدر الله أنه أراد أن يعف أخرى فأعفها علنا، فعلا حاجة دوشة لا يسد بعد دوشة. والأخت في النهاية أخت طيبة، كانوا يقولون أخت حافظة، أخت ليل نهار، أخت الزلازل التي تظهر الناس فقط. فتعبت معي عشان يطلق الثانية، قلت أنت تقع في المعصية حرام عليك، يعني منتهية. طب الحاصل، طب في ضرر، طب الغيرة. المهم استنفدت كل إيش الشبهات التي عندها، وأنا في كل شبهة أفند لها الشبهة وأتيها بالدليل فتتخرص، أتيها بالدليل تتخرص. ففي النهاية بقى ما فيش فايدة. قالت لي نهايتها إيش؟ قلت لها معصية. قالت يعني معصية؟ قلت لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلب أخت المرأة طلاق إيه أختها. قالت معصية. قلت لها قالت إذن سنعصي ونتوب بعد ذلك. هذا هو. من يقول بأن ساعة المعصية ستبقى إلى أن تتوب؟ دعك من هذا الكلام، هذا مسبق في استهزاء، في إصرار، في استخفاف. لا دعك من هذا. من يقول أنه وهي في المعصية أن الله لن يقبضها في هذه المعصية؟ فهو شوف الآن يقول لك لا ده مسرح، أن يقتل الناس، أن يقتل الرجل الناس، يقول لك ما آخرها توبة. من قال لك أنه سيوفق للتوبة؟ هذا رجل عاث في الأرض فسادا، عصى لكنه كان صادقا وعلم الله من قلبه الصدق فإيه فوفقه. من اضمن لي بأن واحد سيفعل ذلك ويكون في التوبة؟ سأقول لك إذا التوبة تجوب ما قبلها وأن هذه الشبهة لك قائمة. من يقول بهذا؟ من يقول بهذا الباب؟ وإحنا عندنا الأدلة القاسمة للظاهر، يقول النفس بالنفس، والنفس يقول دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال منها النفس بالنفس الذي يقتل النفس المحرمة. قال سادسا بأيهما نصدق؟ بقوله جل في علاه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أو نصدق بتلك القصة الإسرائيلية التي يعني تغري الأشرار وتشجع على مضيهم في سفك الدماء اعتمادا على شيء اسمه التوبة. يعني حتى التوبة يعني هو أصلا كأنه لا يقبلها، لكن هو يستدرك بغير علم أو عمل بشروطها. وما هو موقف ذلك القاتل وتوبته من حكم الله بقبول التوبة من نوع محدد من المذنبين وهم الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب؟ ولسنا في تعريضنا هذا من المنكرين أن الله يقبل التوبة بمن يتوب، ولكننا معترضون على ما نسب إلى الله من أمر غريب الملائكة العذاب وملائكة الرحمة، لأن هذا التصوير لا يليق بالله الذي يبين أن التوبة المقبولة هي التي لا تأتي نتيجة اليأس. ومن قال بأن هذا الرجل قد تاب يأسا؟ من قال؟ ده كان على استعداد انه يقتل 101، من قال انه تاب يأسا؟ وايضا انما هي التي تكون نتيجة عن الرغبة في الاصلاح بعد الفساد، واي رغبة في الاصلاح اكثر من رغبة هذا الرجل الذي قد قال يدلون على اعلم اهل الارض فقنتهم رحمة الله فقتله لانه قنته، ثم اصر على ان يرجع الى الله تعالى وقال دلوني اريد التوبة، دلوني على اعلم اهل الارض. اما قصة هذا الرجل فهي قصة القاتل اليائس الذي قتل 100 وكان اخرهم رجل من ديني افتاه اجتهادا بما يرى فقتله وحده يعني يستوجب الخلود. الاشكال عنده في اخر اشكالات في رد الحديث، اشكالات. الاشكال الاول ايش؟ الاشكال الاول انه يقول هذا العمل عظيم جدا والله ياخذ بمثاقيل الذر. قال اين انتم؟ قال جعل ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، اين انتم من ذلك؟ فهو بيقول كيف الآن يغفر الله؟ ده قاتل 100 نفس والله يأخذ بمثقيل الذر، كما كان أبو حنيفة يقيم الليل ويأخذ بحياته ويقول يا من تأخذ بمثقيل الذر. فالغرض المقصود بهذا الإشكال الأول، الإشكال الأول هذا ليس بإشكال. كل ما لو عات في الأرض فسادا وعظمت ذنوبه وصادقت توبته صارت كثيبا مهيلا. الذي يأخذ بمثقيل الذر هو الذي جعل ذنوب المعاصي، المعاصي والذنوب العظيمة كثيرة مهيلة. امرأة، امرأة بغي تزني كل ليلة وتأكل من فرجها، ركبت الكبير على الكبير، ساقت كلبا فشكر الله لها فغفر له، صارت كثيرة مهيلة الآن. لما يستبعد رحمة الله جل في علاه؟ يقول الذي يأخذ بمساقيل الذر، بمساقيل الذر الذرة، يعني يتوب على من قتل مئة نفس. لا، هذه امرأة ليل نهار تزني وسقط كلبا وقد الله تعالى غفر له، غفر له هذه الذنوب. وهذا الرجل بيّن للسلام أن الله قد تاب عليه. الأمر الثاني أنه يقول بأن هذه التوبة لا تكون إلا من يائس، وتوبة اليائس لا تقبل. ثبت العرش ثم انقش. من قال إن هو يائس؟ هو لو كان يائسا لقتل قبل العالم قبل أن يسأله، بل هو مصر إصرارا تاما غير منقوص، دلوني على العالم حتى أتوب على يدي، حتى يدلني على التوبة. وذلك هو يقول ده قتل رجل دين أفته بإيش؟ باجتهادي فقط. دعك المئة، الرجل الدين هذا يستلزم أن إيه؟ أن يدخله، أن يجعله خالدا في النار. والله الذي لا إله إلا هو، المئة ليس المئة، الرجل الذي أتم به المئة، رجل الدين هذا يدخله الجنة بقتل مش النار. ليش؟ لأنه كان جاهلا، جاهل بيتقدم بين يدي الله ورسوله، فكان العقاب أنه قتل. الله تعالى قال على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال على الذين أفتوا فتوى شطر خطأ؟ قتلوا، قتلهم الله، دعا عليهم بالقتل. وهذا رجل قد أساء إساءة راقية سامية أنه تقدم بين يدي الله ورسوله، تقحم النار على بصيرة. والله تعالى يقول ولا تخف ما ليس لك به علم. المسألة ليست على عبادة، المسألة كانت على العلم، لأنه بيسأله عن العلم. هذه كل الشبهات الواهية التي تجرأ فيها على الله وعلى حكمة الله جل في علاه، وتجرأ فيها على الملائكة وعلى حكمة الله بأنه بأن الله أمر الملائكة بكتابة السيئات والحسنات، أو الملائكة الذين كانوا يختصمون في هذا الرجل. فهذا يعني هذه كلها شبهات وهي ترد عليهم. ويبقى لنا حديث كاملا غير منقوص بأن الرجل قتل مئة نفس، وأن الله جل في علاه لما كان صادق التوبة وفقه للتوبة، بل فعل له ما لم يفعل لغيره، وصارت هذه الذنوب العظيمة صارت كثيبا مهيلة بأنه تاب وكان صادق التوبة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله فعل له ما لم يفعل لغيره، بأنه قال لأرض التوبة اقتربي ولأرض المعصية ابتعدي، ثم بعد ذلك قاس الملائكة فوجدوه إلى التوبة أقرب، فأخذ حكم أرض التوبة فتاب الله عليه. وطبعا هو لا يقول بأن فصل الخطاب، طب هو فصل الخطاب بالمقياس؟ نقول نعم بالمقياس، ما دام قد شرع الله فهو بالمقياس، أولا سمعا وطاعا لله جل في علاه. والأمر الثاني أيها الغبي، أن الحكمة في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لنا كيف حكمة الباري سبحانه جل في علاه، بأنه قد سمع له كرامة ما لم يصنعها لغيره، لأنه كان صادق التوبة بعد القتل، أن الله تعالى أمله فيه خيرا بأنه أمر الأرض أن تقترب وأمر الأخرى أن تبتعد. هذه كرامة من الكرامات، هذه كرامة من الكرامات، دلالة على أن قاتل مئة نفس صار وليا من أولياء الله جل في علاه بعد قتل مئة نفس، حتى يطمع الناس جميعا في رحمة الله جل في علاه، حتى يطمع الناس جميعا في رحمة الله جل في علاه، لا غر ولا عدم. قد قال المسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني ثم جئتني ثم لقيتني فاستغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فهذه دلالة واضحة جدا على رحمة الله جل في علاه، وأن الله صنع لهذا الرجل ما لم يصنع لغيره لصدق توبته، على أن يظهر لك بأن الله تعالى يكشف أولا عن القلوب ويقيس الناس بالقلوب. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على رد هذه الشبهات.